نشرة الأخبار. أكد رئيس الوزراء العراقي أياد علاوي أن حكومته تدرس خطة جديدة لإعادة الأمن إلى ربوع البلاد قبل انتخابات كانون الثاني المقبل. ودعا علاوي في كلمة ألقاها أمام المجلس الوطني إلى ضرورة اتخاذ إجراءات استثنائية لتوفير جو آمن لإجراء الاقتراع، لكنه لم يوضح تفاصيل هذه الخطة الجديدة. أعلنت فيكتوريا وايت فورد المتحدثة باسم السفارة البريطانية في بغداد أن وزير الخارجية البريطاني جاك سترو وصل إلى كردستان والتقى بجلال طالباني وبسياسيين أكراد. وكان متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية أعلن أن زيارة سترو كانت مقررة من قبل وليس لها علاقة بأي تطورات بشأن مصير الرهينة البريطاني كينيث بيغلي الذي اختطف في بغداد في أواسط أيلول الماضي. وذكرت تقارير أن سترو أجرى مباحثات مع زعماء سياسيين أكراد، لكنه لم يكشف النقاب عن تفاصيل المباحثات. دعا الرئيس الفرنسي جاك شيراك للوحدة الوطنية فيما يتعلق بأزمة الصحفيين الفرنسيين المحتجزين كرهينتين في العراق عقب فشل مسعى وسطاء متطوعين لإطلاق سراحهما. ونقل متحدث باسم الحكومة عن شيراك قوله إن الرئيس الفرنسي حث الجميع على إظهار أكبر قدر ممكن من الشعور بالمسؤولية. في غضون ذلك أعلن رئيس كتلة الاتحاد من أجل الحركة الشعبية في البرلمان الفرنسي برنار أكويه أن رئيس الوزراء جان بيير رافران عرض اليوم أمام المسؤولين السياسيين الفرنسيين شريطا التقط في 22 من شهر الماضي يبدو فيه الرهينتان الفرنسيتان بصحة جيدة. قال وزير المالية الفرنسي نيكولا ساركوزي أن تصريحات الرئيس الأمريكي جورج بوش المتكررة التي تنتقص من قدر فرنسا ما هي إلى ضربات تستهدف في الحقيقة منافسه الديمقراطي جون كيري. وأبلغ الوزير الفرنسي الصحفيين في نيويورك أنه لا بد من التمييز بين ما يأتي منها في إطار الحملة الانتخابية وما هو جزء من العلاقات الدبلوماسية. وأضاف إنه يعتقد بأن تصريحات الرئيس بوش كانت موجهة إلى كيري أكثر منها إلى فرنسا. وكان بوش قال في سياق المناظرة التلفزيونية مع منافسه جون كيري إن استخدام القوات للدفاع عن أمريكا يجب ألا يكون أبدا عرضة لاعتراض دول مثل فرنسا. دعا رئيس وزراء بولندا ماريك بيلكا إلى استبعاد موضوع قوات بلاده الموجودة في العراق من النقاش السياسي بأسرع ما يمكن، موضحا أنه كلما تحدثنا عن هذا الأمر وكلما جمعنا التواقيع كلما شجع ذلك تنظيم القاعدة. وكان وزير الدفاع البولندي أعلن يوم الاثنين أنه يجب أن تغادر معظم قوات بلاده العراق بحلول نهاية العام المقبل، لكن بيلكا ومسؤولين كبار آخرين نأوا بأنفسهم عن هذه التصريحات قائلين إنه لم يحدد بعد موعد للانسحاب. مستمعي الأعزاء من إذاعة العراق الحر في فراغ نواصل تقديم هذه النشرة الإخبارية. أظهر استطلاع للرأي أجراه معهد بوبولوس نشرت نتائجه صحيفة التايمز البريطانية اليوم إن 49% من المشاركين في الاستطلاع يؤيدون بقاء القوات البريطانية في العراق إلى حين إقامة ديمقراطية مستقرة، مقابل 42% يرغبون في عودة القوات بأسرع وقت ممكن. وتبين نتائج الاستطلاع زيادة نسبة الراغبين ببقاء القوات البريطانية في العراق مقارنة بنتائج استطلاع مماثل كان أجري في تموز الماضي، وأظهر أن 42 من الشريحة التي استطلع رأيها يرغبون في بقاء القوات في العراق. ووجه معهد بوبولوس سؤالا إلى شريحة من 1004 أشخاص حول ما إذا كان التدخل العسكري في العراق قرارا جيدا أو سيئا، فاعتبر 33% ذلك القرار جيدا. أعلنت مجموعة فولفو السويدية أنها حصلت من الجانب الأمريكي على عقود قيمتها 30 مليون دولار لتصنيع تجهيزات بناء لحساب العراق، موضحة بأن العقود تخص تزويد العراق في غضون سنتين بمعدات لورش إعادة الإعمار. وأوضحت فولفو أن صناعة هذه المعدات ستتم في مصانع مختلفة تابعة لها في كل من السويد وكندا وألمانيا وبولندا والولايات المتحدة. ومن المفترض أن تسلم الدفعة الأولى من هذه المعدات خلال الشهر المقبل. أعلن مصدر في شرطة حرس الحدود العراقي اليوم إن مسلحين قتلوا مساء الاثنين في منطقة اللطيفية المقدم عبد اللطيف مطشر مدير شرطة الحدود المثنى والمقدم فاضل حسن مدير جمارك القادسية. ونقل تقرير لرويتس عن مصدر في شرطة الحدود المثنى إن الهجوم أسفر عن إصابة سائقهما بجروح بليغة، بينما أصيب الحارس الذي كان يرافقهما بجروح خفيفة. ومضى قائلا إن المسؤولين كانا يرتديان الملابس المدنية من أجل إخفاء هويتهما، وكانا في طريق عودتهما من اجتماع عقد في بغداد لمدراء شرطة الحدود. وتابع القول إن ملثمين أوقفوهما في منطقة اللطيفية وقتلوهما. مستمعينا الكرام، بهذا نصل وإياكم إلى ختام النشرة الإخبارية التي قدمناها لكم من إذاعة العراق الحر في براغ.
مستمعينا الكرام، أهلا بكم من جديد. نستهل هذه الساعة من بثنا بملف العراق الإخباري الذي أعدته وتقدمه لكم ميسون أبو الحب.
مستمعي الكرام، أهلا بكم في ملف العراق. من العناوين الرئيسية: وزير الدفاع الأمريكي لا يتوقع نشوب حرب أهلية في العراق، والحاكم المدني الأمريكي العام السابق بول بريمر ينتقد نقص عدد القوات الأمريكية في العراق، وهيئة علماء المسلمين تنتقد استبعاد مناطق في العراق من الانتخابات المقبلة. سيدتي وسادتي، تفاصيل ملف العراق بعد قليل. أهلا بكم في تفاصيل ملف العراق، ونبدأ الملف بتصريحات وردت على لسان وزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد، إذ قال أنه لا يتوقع نشوب حرب أهلية في العراق، وأشار إلى إنجاز تقدم في مجال إحلال الاستقرار من خلال إعادة السيطرة على مدينة سامراء. فيما يتعلق بامتلاك العراق أسلحة دمار شامل قبل الحرب، قال رامسفيلد أن المعلومات كانت خاطئة، علما أن هذا التعليق يناقض تصريحات رامسفيلد السابقة حول هذا الموضوع. انتهى الأمر إلى عدم عثورنا على أسلحة للدمار الشامل. هل يعرف الجميع أنه كان يملكها في لحظة ما؟ بالتأكيد. هل يصدق أحد؟ حتى أولئك الذين صوتوا بالضد في الأمم المتحدة يقرون بأنه سلم الأمم المتحدة تصريحات كاذبة. أما لماذا كانت المعلومات خاطئة فلا يمكنني القول، فأنا لا أعرف بكل بساطة. رامسفيلد قال أيضا أنه لم يعثر على دليل قوي على وجود ارتباطات بين الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين وأسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة، غير أن وزير الدفاع الأمريكي سرعان ما أصدر بيانا مكتوبا نشره موقع وزارة الدفاع على الإنترنت بعد ساعات من هذه التعليقات، قائلا أنه أسيء فهمه فيما يتعلق بقوله أنه لم يعثر على دليل قوي على وجود ارتباط بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة. رامسفيلد قال في بيانه أنه أقر منذ أيلول في عام 2002 بوجود ارتباطات بين نظام صدام حسين وتنظيم القاعدة، مضيفا أنه أشار في تعليقاته الأولى إلى هذا الموضوع، وأنه سحب ورقة وهو يقول: لا أعرف غير أنني سأخبركم بما تعتقده وكالة المخابرات المركزية. ثم بعد ذلك بدأ يقرأ من الورقة. مسؤول أمريكي آخر هو بول بريمر الحاكم المدني الأمريكي العام السابق في العراق، انتقد ما دعاه بنقص في عدد القوات الأمريكية في البلاد كما جاء في كلمة أشارت إليها صحيفة واشنطن بوست. بريمر قال أيضا أن فشل الولايات المتحدة في احتواء حالة السلب والنهب التي أعقبت سقوط نظام صدام حسين، هذا الفشل خلق جوا من الخروج على القانون، غير أن بريمر أضاف أن الولايات المتحدة هيئت خططا لفترة ما بعد الحرب، لكنها كانت خططا وضعت لاحتواء مشاكل مختلفة كانت تتوقع حدوثها ولم تقع، مثل مشكلة اللاجئين والحاجة إلى مساعدات إنسانية، وأنها أي الولايات المتحدة لم تتهيأ لمواجهة حالة تمرد دموية حسب قول بريمر. ننتقل الآن سيدتي وسادتي إلى موضوع الانتخابات. فالعراق يتهيأ حاليا لهذه المرحلة المهمة في تاريخه الحديث، والتعليقات والتصريحات تتوالى حول هذا الموضوع. كان مسؤولون عراقيون وأمريكيون قد تحدثوا عن احتمال إجراء انتخابات في الأجزاء الهادئة من العراق فقط، واستبعاد المناطق الساخنة التي تدور فيها أحداث عنف، من هؤلاء رئيس الوزراء أياد علاوي ووزير الدفاع الأمريكي دونالد رامسفيلد. المسؤولون العراقيون والأمريكيون وعدوا أيضا ببذل جهود كبيرة في سبيل رفع يد المتمردين عن المناطق التي يسيطرون عليها، كي يتمكن العراقيون جميعا من المشاركة في الانتخابات. هذه التصريحات دفعت أخيرا متحدثا باسم هيئة علماء المسلمين في العراق إلى اعتبار أن استبعاد هذه المناطق الساخنة سيكون بمثابة تمهيد لتقسيم العراق. المتحدث هنا هو محمد بشار الفيضي. الناطق باسم هيئة علماء المسلمين اعتبر أيضا أن انتخابات تتم مع استبعاد عدد من المناطق ستكون بمثابة نكتة تثير الضحك، حسب ما نقلت رويترز في مقابلة أجرتها مع الفيضي، الذي أضاف أن الحكومة المؤقتة ترتكب أخطاء كبيرة في حق الشعب العراقي، وأنها تدعم قوات الاحتلال في قتلها للعراقيين، وأنه ليس لهذه الحكومة دورا وطنيا بل الاحتلال مستمر. يذكر هنا أن هيئة علماء المسلمين أدت دور الوساطة في إطلاق سراح عدد من الرهائن العربي والأجانب، وموضوع الرهائن موضوع ساخن حاليا، لا سيما وأن عدد المختطفين يقارب 140 شخصا، وهناك جهات عديدة تعرض وساطتها في هذا الموضوع وتعرض أيضا مساعيها الحميدة. أحد هذه الجهات وحسب آخر الأنباء التي وردت عن هذا الموضوع هو نجل العقيد معمر القذافي، الذي عرض يوم الثلاثاء مساعدته لإطلاق سراح الرهينة البريطاني كينيث بيغلي المحتجز منذ 3 أسابيع تقريبا. خاطفو بيغلي كانوا قد قتلوا رهينتين أمريكيين اختطفوهما معه. نجل القذافي ويدعى سيف القذافي قال أن الساعات 48 المقبلة ستكون حاسمة بالنسبة لمصير بيغلي، مضيفا أن أسرة الرهينة اتصلت به قبل يومين وطلبت من مساعدته في هذا الأمر. نبقى في ملف الرهائن، إذ غادرت المرأتان الأندونيسيتان اللتان أطلق سراحهما يوم الاثنين غادرتا العراق إلى الإمارات العربية المتحدة، ومن المفترض أن تصل في نهاية هذا الأسبوع إلى أندونيسيا التي رحبت باستعادة المرأتين حريتهما. في فرنسا التي ما تزال تنتظر إطلاق سراح صحفيين من رعاياها اختطفتهما جماعة مسلحة قبل أسابيع، سعى الرئيس جاك شيراك إلى تهدئة العاصفة التي أثارها نائب في البرلمان، سعى بشكل فردي إلى تأمين إطلاق سراح الرهينتين. وكانت الحكومة الفرنسية قد اتهمت البرلماني ديديا جوليا بعرقلة مساعي تحرير المختطفين من خلال مبادرته الشخصية. الرئيس الفرنسي جاك شيراك دعا أيضا إلى الوحدة الوطنية في مواجهة أزمة الرهائن في العراق. وننتقل الآن إلى موضوع القوات الأجنبية في العراق. فعدد من الدول المشاركة في التحالف سحب قواته في وقت سابق. بولندا أعلنت مؤخرا أنها تريد هي الأخرى سحب جنودها من هناك، ويبلغ عددهم 2500 جندي. في أستراليا كشف وزير الخارجية ألكسندر دونر عن رسالة موجهة من نائب رئيس الوزراء برهم صالح يشكرها فيها على مشاركتها في العراق ويطلب منها الاستمرار في هذا الالتزام. دونر أكد من جانبه أن القوات الأسترالية ستبقى في العراق حتى إنجاز المهمة دون أن يحدد موعدا معينا لذلك. الدنمارك من جانبها أكدت أنها باقية في العراق وأنها ستساعد الأمم المتحدة في حماية الانتخابات الديمقراطية وتأمينها. أخيرا بلغاريا أعلنت أن قواتها ستبقى أيضا في العراق لمدة عام في الأقل بسبب سوء الأوضاع الأمنية في البلاد، وكما ورد على لسان وزير الدفاع البلغاري. سيدتي وسادتي، إلى هنا نصل إلى نهاية ملف العراق، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب وأخرجه نبيل خوري.
استمعتم سيدتي وسادتي إلى ملف العراق الإخباري الذي أعدته وقدمته ميسون أبو الحب، ونبقى معها لنتابع آخر الأحداث والتطورات الأمنية في ملف العراق الأمني.
سيدتي وسادتي، أهلا بكم في ملف العراق الأمني، ونبدأ بمدينة بغداد، إذ وجهت طائرة أمريكية ضربتها إلى مدينة الصدر على مدى الليلة الماضية بعد تعرض دورية أمريكية إلى إطلاق نار، حسب ما ذكر الجيش الأمريكي اليوم. تفاصيل أخرى عن الوضع في مدينة الصدر من ليث أحمد في بغداد.
قامت الطائرات الأمريكية بقصف عدة مواقع في مدينة الصدر خلال ليلة أمس الاثنين، حيث كان يعتقد بتواجد بعض المجاميع المسلحة فيها. وقد أكد شهود عيان أن طائرة أمريكية من نوع AC-130 شهدت وهي تقصف موقعا في هذه المدينة. كما ذكر لنا فاتح الشيخ رئيس تحرير صحيفة إشراقات الصدر أن هذا القصف حدث في قطاع 55 من مدينة الصدر، أسفر عن سقوط قتيل واحد وجرح 3 آخرين، مؤكدا عدم وجود مظاهر مسلحة في تلك المنطقة، وإن وجدت فهي غير تابعة لعناصر الجيش المهدي وسوف يمنع تواجدهم فيها. كما أوضح بأن هنالك مساعي سلمية حثيثة من قبلهم لوقف مثل هذه العمليات، وأنهم عازمون لدخول لعملية سياسية، حيث اجتمع بعض الممثلين للسيد مقتدى الصدر مع السيد حسين الصدر في الكاظمية تمهيدا للقاء مع الدكتور أياد علاوي رئيس الوزراء العراقي لحل هذه الأزمة. في حين أبدى بعضا من أهالي مدينة الصدر تذمرهم جراء وجود بعض المسلحين في هذه المدينة، مما يؤدي إلى عدم استقرار الأوضاع فيها.
يعني الأوضاع في داخل المدينة الصدر، تقوم بعض المجموعات بزرع العبوات الناسفة، تهديد المواطنين بنصب الهاونات في أماكن يعني سكنية، وهذه يقومون بقصف الآليات الأمريكية، وهذه فضرر الأماكن الآهلة بالسكان وتأذي المواطنين.
شنو تأثير هاي الأوضاع عليكم؟
يعني هاي الأوضاع تأثير علينا، يعني تأثير كلش يعني مباشر علينا، وهذه يعني أمن ماكو، يعني واحد لا يقدر يطلع يشتغل لهذه يعني، ويهددوا أي واحد يحاكيهم ويهددوا بالقتل.
ومن جانب آخر، سقط الصباح هذا اليوم الثلاثاء وعند الساعة 8:30 صباحا قذيفة هاون قرب مكتب الجوازات الكائن في منطقة 52 قرب ساحة الأندلس، أسفرت حسب ما ذكر شهود عيان عن سقوط قتيل واحد وجرح عدة أشخاص آخرين. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
ومن بغداد ننتقل إلى الرمادي، حيث انفجرت سيارة مفخخة قرب رتل عسكري أمريكي وقتل في الحادث مدنيان، بينما جرح 4 في الأقل حسب شهود عيان، ولم يصب الرتل الأمريكي بأضرار. في الموصل، جرح 4 جنود أمريكيين عند انفجار سيارة مفخخة قرب رتلهم العسكري حسب ما أعلن الجيش الأمريكي، وعثر أيضا على 3 جثث مقطوعة الرؤوس على مدى اليومين الماضيين حسب مصادر في المستشفيات. 2 تعودان لعراقيين ولم تحدد هوية الجثة الثالثة. مراسلنا في الموصل أحمد سعيد أفادنا بأن الجثتين لمواطنين كرديين، إحداهما ألقيت أمام باب بيته والثانية عثر عليها في سيارته مع إشارة إلى اسم القتيل. وننتقل الآن إلى البصرة مع تقرير عام عن الوضع هناك من فايق الخالدي.
يواصل المجهولون التعرض بقذائف الهاون والقذائف الصاروخية لمقر القوات البريطانية والحرس الوطني، حيث تعرض المقر الخاص لهذه القوات الواقع في محافظة البصرة قرب الجسر الأحمر في الساعة 7 مساء الليل الاثنين إلى قصف صاروخي وقذائف الهاون. كما تعرض المقر بصورة أشد في الساعة 10 من نفس الليلة أيضا ومن قبل مجهولين، حيث لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن ذلك، ودون أن يتم الإعلان عن الأضرار من قبل الحرس الوطني أو القوات البريطانية. ظل هذا المقر عرضة لمثل هذه الهجمات المتكررة كما حدث ليلة الأحد على الاثنين أيضا. على جانب آخر، تواصل القوات البريطانية تطويقها الدوري المستمر لبعض مناطق البصرة وخصوصا الشعبية، حيث قامت مجموعة من هذه القوات بالآليات المدرعة بمسح حي الجمهورية الشعبي من جهة حي الأصمعي، حيث شاهدت ذلك بنفسي كما سمعت أحد المواطنين يتشكى متذمرا من ذلك الموضوع. فايق الخالدي، إذاعة العراق الحر، البصرة.
ونبقى في الملف الأمني، إذ طالب خاطفو رهينة أردني طالبوا بمبلغ نصف مليون دولار مقابل إطلاق سراحه، واقترحوا أيضا أن يأخذ مدير الشركة التي يعمل فيها مكانه إن لم يكن هذا المدير قادرا على دفع الفدية. الجماعة الخاطفة التي لا يعرف من هي هددت بقتل الرهينة في حالة عدم تنفيذ مطالبها. تفاصيل أخرى من حازم بيضين في عمان.
كشف خاطفو المواطن الأردني هشام طالب العزة عن هدفهم الحقيقي حين طالبوا بنصف مليون دولار كفدية لإطلاق سراح رهينتهم، وذلك بعد أن نفذت الشركة التي يعمل بها طلبهم الأول وهو وقف أعمالها في العراق، وقامت بإغلاق مكاتبها وسحب موظفيها 50. وقال محمد العجلوني مدير عام شركة ستارلايت التي يعمل بها المختطف إن العزة اتصل به هاتفيا وأبلغه بقيمة الفدية المطلوبة، لكن العجلوني أوضح أن دفع المطلوب صعب جدا لعدم توفره في شركته الصغيرة التي بدأت العمل في العراق عام 1996 في مجال نقل البضائع على حساب برنامج النفط مقابل الغذاء. المستشار القانوني للشركة وجه نداء للخاطفين داعيا إياهم للتفاوض لتسهيل المهمة، وناشدهم الرحمة والشفقة بالرهينة. أما عائلة العزة فقد ناشدت خاطفيه في العراق إطلاق سراحه، مؤكدة أن لا علاقة له بالأمريكيين، وهو المسؤول عن إعالة 5 بنات وشاب، كما ناشدوا الملك عبد الله والحكومة الأردنية لبذل جهودهم للإفراج عن رب العائلة وإيجاد حل جذري للمشكلة. وامتدت المناشدات إلى مدينة بيت لحم الفلسطينية، حيث يقطن أقارب المختطف الذين وجهوا نداء باسم عائلة العزة حيوا فيه المقاومة العراقية وبرأوا ابنهم من التعاون مع قوات الاحتلال الأمريكية في العراق. والمعروف أن الخاطفين لم يعلنوا هويتهم حتى الآن، لكنهم هددوا في شريط تلفزيوني بإعدام الرهينة خلال 72 ساعة إذا لم تلبى مطالبهم. حازم بيضين، إذاعة العراق الحر، عمان.
مستمعي الكرام، إلى هنا ينتهي الملف الأمني لهذا اليوم، أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب وأخرجه نبيل خوري.
سيداتي وسادتي، استمعتم إلى ملف العراق الإخباري الذي أعدته وقدمته لكم ميسون أبو الحب. أما الآن فننتقل إلى الأوضاع في مدينة سامراء، والتي تشهد نزوحا كبيرا لسكانها الذين يفرون خوفا من العمليات العسكرية، ويعاني الأهالي أيضا من انقطاع التيار الكهربائي وشحة المياه. وهذا ما صرح به لإذاعتنا واحد من أهالي المدينة الذين نزحوا إلى بغداد. مراسلنا ليث أحمد التقى بهذا الشاهد الذي تحدث عن الأوضاع في مدينة سامراء بشكل عام، وذلك في سياق التقرير التالي.
يبدو أن أزمة مدينة سامراء قد اقتربت من الانتهاء، حيث أعلن وزير الدفاع حازم الشعلان يوم أمس بانتهاء العمليات العسكرية في هذه المدينة، حيث أكد على أن القوات العراقية قامت بالدور الرئيس في القتال، وأن القوات المتعددة الجنسيات قد وفرت الغطاء العسكري لهذه القوات. وحول الأوضاع في هذه المدينة حدثنا أحد النازحين منها قائلا:
أن الوضع الحالي في مدينة سامراء وضع مأساوي، حيث أن القوات الأمريكية تسيطر على مداخل سامراء من 3 محاور، وسمحت الآن بخروج الأطفال من سن 15 سنة فما دون مع النساء فقط. وهناك أيضا أنه مستشفى سامراء مسيطر عليها القوات الأمريكية ولا تستقبل لا شهداء ولا جرحى، يتم نقلهم إلى خارج مدينة سامراء. بالنسبة إلى المي والكهرباء، الآن صار اليوم الخامس أنه لا ماء ولا كهرباء، والمولدات اللي هي كانت تزود مدينة سامراء اللي تشتغل على الديزل والبنزين أيضا نفذ من عدها، والآن سامراء تعيش وضع مأساوي. وأي شاب يحاول أنه يخرج من مدينة سامراء متجها إلى بر الأمان ويلاقي القناصة الأمريكان ويروح ضحية بلا سبب. جثث لا تزال في الشوارع، ولكن سمحت القوات الأمريكية يوم أمس بنقلهم حيث ترافقهم المدرعات الأمريكية أهالي الشهداء لوصولهم إلى مثواهم الأخير، حيث يتم دفنهم ويرجعون إلى داخل سامراء ويمنعون إقامة أي مجالس للفواتح لهم.
هل هنالك حظر تجوال في هذه المدينة؟
حظر التجوال موجود في سامراء، ولكن سمحت القوات الأمريكية بالحركة النسبية، حيث يعاني أهالي مدينة سامراء من شحة المواد الغذائية، شحة فظيعة جدا، يعني اللي يدخل واللي وصلنا لا وجود حتى إلى أبسط شيء اللي هو الطحين، يعني الناس تريد أنه تخبز ما موجود هذا الطحين، وحتى إذا موجود فينقص الغاز، ينقص المواد الأولية حتى أنه يعني يكمل.
ذكرت بعض المصادر من جمعية الهلال الأحمر عن إرسال بعض المساعدات إلى أهالي المدينة، هل وصلت هذه المساعدات؟
نعم، وصلت شاحنتين من الصليب الأحمر واليونيسيف، تم نصب خيم على أطراف مدينة سامراء تستقبل اللي نازحين من مدينة سامراء.
هل هنالك الكثير من العوائل نزحت من هذه المدينة؟
نعم، نزحت كثير من العوائل، وكثير منهم يحاولون أن يخرجون، ولكن مثل ما ذكرت لك أنه ماكو منفذ، لأنه القناصة يسيطرون على مداخل سامراء، وحتى في حضرة الإمام علي الهادي وحسن العسكري، وعلى نفس المنارة يوجد هناك قناصة تسيطر على المارة من المواطنين.
وقد أكد أن العناصر الأجنبية التي تم إلقاء القبض عليهم هم من زوار هذه المدينة، وتم اعتقالهم في مرقد الإمام حسن العسكري.
بالنسبة لهذا الخبر أنه اللي تم اعتقالهم هم المواطنين اللي اجوا لزيارة الحضرتين الشريفتين الإمام علي الهادي وحسن العسكري، فتم إلقاء القبض عليهم وبثوا هذا الخبر أنه هم مقاتلين عرب، وبالحقيقة هم لا وجود للمقاتلين العرب، وفقط أهالي سامراء اللي هم موجودين بالداخل.
كان هذا تقريرا عن الوضع الذي تعانيه مدينة سامراء حسب ما ذكر أحد النازحين منها. ليث أحمد، إذاعة العراق الحر، بغداد.
سيداتي سادتي، في إذاعة العراق الحر في براغ تتابعون الحدث العراقي من معظم زوايا، وتسمعون الآراء المختلفة فيه بحيادية ومهنية.
هذه إذاعة العراق الحر من براغ.
خسارة يا خسارة وليالكم ضيعنا نهارة يا خسارة وغلطة صارت يا خسارة يا خسارة ليالكم ضيعنا نهارة يا خسارة بس غلطة مرة
معنا الأعزاء. طابت أوقاتكم وأهلا بكم في جولة أخرى على الصحف العربية التي تابعها لنا اليوم ناظم ياسين، ونبدأها كالمعتاد بأبرز عناوين الصحف. الرئيس البولندي: لم نضع جدولا زمنيا للانسحاب من العراق. هاورد: العراق طلب من استراليا عدم سحب قواتها. ناظم، هذا عن العناوين، ماذا عن مقالة الرأي التي تناولت الشأن العراقي في صحيفة الشرق الأوسط؟
علي إبراهيم كتب في هذه الجريدة اللندنية يقول: لا أحد يحب الاحتلال، كما أن من حق الشعوب مقاومته، وهذا ما تقره المواثيق الدولية، لكن هناك فارقا كبيرا بين المقاومة وإيصال صوت الشعوب والعنف الأعمى وإرهاب الناس وتخريب حياتهم ومستقبلهم. وفي العراق فإن الكثير مما يحدث يصعب تصنيفه تحت بند المقاومة أو حتى تفسير دوافعه وأهدافه السياسية بشكل منطقي، اللهم إلا إذا كان الهدف هو إشاعة الخوف والخراب وإحباط أي أمل لدى العراقيين في رؤية ضوء في نهاية النفق لأوضاعهم الحالية، بحسب تعبيره. ويرى الكاتب أن من ظواهر هذا العنف التخريبي التي برزت أخيرا عمليات الاختطاف التي أصبحت يوميا والتي تحظى باهتمام إعلامي حينما يكون فيها أجانب، بينما تتم عمليات اختطاف أخرى لعراقيين ويكون الهدف منها هو الاستفادة المالية عن طريق طلب فدية بحسب تعبيره. ثم يخلص إلى القول: مع الاعتراف بصعوبة التعامل مع خفافيش الظلام التي تسعى إلى إشاعة مناخ الإرهاب والعنف في العراق والتي تقوم بعمليات الاختطاف، فإن أفضل من يستطيع التصدي لها هو المجتمع العراقي نفسه والقوى السياسية المختلفة الحريصة على مستقبل العراق، إذا استطاعت الاتفاق على أن الاستقرار أهم من أي خلافات أخرى بينها في الرؤى، وأنه لا أحد سيستفيد من الفوضى بحسب تعبير الكاتب.
ناظم، صحيفة الشرق الأوسط نشرت مقالا آخر جاء تحت عنوان الاستخبارات العربية إلى أين، المقال بقلم نادية محديد، فماذا جاء فيه؟
الكاتبة تقول: إن العراق نموذج عن النظام الذي حكم بقبضة حديدية، وذلك قبل تنحية صدام حسين، إذ تمتع بجهاز استخباراتي قوي حتى لا نقول الأقوى في المنطقة. هذا الجهاز الذي جسد وبلور كل ما لا يجب أن تكون عليه استخبارات أي دولة في العالم، فالهوة كانت عميقة بينه وبين المدنيين في بلاده الذين كان من المفروض أن يسهر على أمنهم وحماية إرثهم واختراعاتهم. جهاز الاستخبارات العراقي كما تبين بعد تفجيره لم يوجد لحماية وخدمة العامة، حتى وإن اعتقد ذلك، بل الخاصة في أعلى هرم السلطة بحسب تعبيرها. وتعتبر الكاتبة أن الخطأ القاتل الذي وقع فيه ذلك الجهاز هو استعداؤه لشعبه وأهله من الشيعة من دون تمييز الفالح من الطالح بينهم، أو الرجل من المرأة والعجوز من الطفل. وتناسى رجال الأمن السري في بغداد وسائر المحافظات العراقية أن هؤلاء الشيعة في نهاية المطاف عراقيون وليسوا إيرانيين، وأن سيادتهم من سيادة عراق مستقل وليس عبر دولة أو بقعة تابعة نظام أجنبي، وهذا ما يؤكدونه هم لكل من يريد سماعهم. صحيح أن صدام كان المسؤول الأول عما حدث، لكن الممارسات الاستبدادية والمحاكمات الصورية في بلاده تشعبت وتفسخت مسؤولياتها بين المسؤولين عن شعب حزب البعث في المؤسسات والوزارات والجامعات، مما جعلهم جميعا يحق لهم الفصل في أمور الناس وأرواحهم بحسب تعبير الكاتبة.
وتضيف الكاتبة في مقالها المنشور في الشرق الأوسط اللندنية: من اللحظات المروعة التي أتذكرها خلال وجودي في العراق العام الماضي وقوفي في فرصة قلما تحدث على صناديق ملفات الاستخبارات العراقية التي هربت إلى مكان آمن وسط بغداد كي يستعيدوها بعد انتهاء القصف، لكن القصف هذه المرة الذي نسف مكاتب هذا الجهاز لم ينتهي بعودة كل شيء إلى مكانه. هكذا ذهب أصحاب الملفات وبقيت هي مفتوحة صفحاتها في الخلاء، وكأنها تستنجد أو تتوسل الغفران من الله لثقل ما تسببت فيه من إعدامات وما سجلته عن حق أو غير حق من عمليات الاستخبار التي كان يقوم بها أفراد وأجانب لصالح أو ضد النظام العراقي، فضلا عن تدوينها لأسماء وصور أعضاء الشبكات الناشطة في تزوير العملة العراقية بوجود نماذج عنها. المهم أن الملفات كانت كلها تحت ختم سري جدا، لم يتوقع أصحابها يوما أنها ستلقى هكذا مصير، كما لم أتوقع شخصيا أن الملفات التي احتفظت بها للبحث فيها سيستولي عليها الأمن الحدودي الأردني لدى مغادرة العراق، لكن لا بأس، لعل وعسى في تجربة العراقية إلهاما واستنارة لغيرها، على حد تعبير الكاتبة نادية محديد. وبهذا مستمعينا الأعزاء نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الجولة على الصحف العربية. شكرا لمتابعتكم، وأرجو أن تقضوا أوقاتا طيبة مع بقية فقرات برامجنا، فابقوا معنا. من إذاعة العراق الحر في براغ نقدم نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة، برنامج أسبوعي من إعداد وتقديم فريال حسين. أهلا، موعد آخر حافل بالمحبة والمشاعر الحلوة نتبادلها مع مستمعينا عبر لقاء حميم وحديث عن هموم يعايشها العراقيون في الداخل والخارج. ننتظر رسائلكم ومكالماتكم الهاتفية بشوق، فهي مادة البرنامج اللي يحاول أن يكون محطة اللقاء الأسبوعي لمستمعي إذاعتنا لتبادل الرأي والتجربة. أهلا بكم وبالحمام الزاجل، عنوان لنوافذنا المفتوحة، فكونوا معنا دوما.
يا حمام الجاي من بلادي ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
ودى وحبابي إلي بجنحك سلام،
عيونهم نامت غفت ببعادي، عيون بغياب الحبابي
معنا الكرام. أرحب بعودة المخرج ديار بامرني بعد أن قضى مع عروسته 10 أيام بالأردن. أولا مبروك ديار.
وشكرا فريال، وبالبداية أرحب بكل مستمعي وأصدقاء برنامج نوافذ مفتوحة وأقول لهم مشتاق لكم هواية، كلش هواية.
شون الجو بالأردن؟ شوية
بديعة، يعني كان درجة الحرارة بحدود 30-35 درجة الحرارة. طبعا رحنا العقبة اللي هي تعتبر من المناطق الحلوة السياحية، ودرجة الحرارة كانت لا بأس بيها.
لا مبين عليك مسمار. لون البحر مبين. نعم. ديار، وصلتنا رسالتين، تبارك بعرسك. وواحدة من المستمعة سلمى طاهر من هولندا، ورسالة أخرى من حامد حسين من لندن.
شكرا يا حامد، وشكرا مرة ثانية أسمع على الرسالة الجميلة.
طبعا ديار، احنا رح نستغل وجودك معنا.
استغليني هالمرة.
معنا الآن. فهناك رسالتين. نعم. إذا ممكن تجاوبنا
عندي هنا
قبل ما
أبدي. نعم، عندي هنا رسالتين. الرسالة الأولى من سمارت هنتر، كاتب بالرسالة أنه يطلب رقم تليفون الإذاعة في بغداد أو في براغ. طبعا سيد سمارت، نعتذر لأسباب أمنية أن نعطيك رقم تليفون، بس حتى لا تزعل علينا ونحل المشكلة، نطلب من عندك أنه تبعث لنا برسالة وموجود بها رقم تليفونك حتى نخابرك وندردش وياك. شكرا سمارت. نعم. هنتر.
وحتى أنه لقاء ممكن
نسوي مقابلة
بالنوافذ.
نعم. عندي رسالة ثانية من فائزة الوالي أو الويلي. شكرا فائزة على الرسالة، تطلب أنه كيف تستطيع نشر قصائد بالموقع الإلكتروني للإذاعة. شكرا فائزة على الرسالة، وطبعا بداية نعتذر عن نشر أي شيء خاص في الموقع الإلكتروني للإذاعة، بس حتى لا تزعلين انتهام، نطلب من عندك دزين إيميل ثاني موجود به رقم تليفون ماتج ونخابرك وتقرأين كل القصائد ونبثها على الهواء مباشرة.
هذه رسالة من MARWANALHASHEME. شلون نقراها هذه؟ مروان الهاشمي.
مروان الهاشمي،
الهاشم أو الهاشمي. نعم. يقول أنا عراقي عايش خارج العراق صار لي 10 سنين، وأريد أن أرى منطقة الكرادة عبر تلفزيون الشرقية، إذا كان هذا ممكن أن تقدموا لي هذه الخدمة وردوا علي. أي مروان الهاشمي كاتبها بعدين بالعربي، أنا ما انتبه
انتبهت على الاسم. هو بالتأكيد ليس فقط تلفزيون الشرقية أو تلفزيون العراقية أنه يقدم مواقع من مناطق من بغداد أو من العراق، ولكن أنه من الصعب أن نتصل بالشرقية ونطلب منهم هذا الطلب أنه يبرزون هذه المنطقة، ولكن هي تتبرز
بس
أحيانا.
أعتقد أنه لو يطالع جريدة الزمان أنه تنتظر يوميا وراح يشوف رقم تليفون التلفزيون الشرقية وكافة المعلومات عن تلفزيون الشرقية موجودة في جريدة الزمان.
طيب هنا رسالة من AWAAP 2000 ما تقراها الاسم أواب يعني هو مجرد يبدو حروف. يقول بدأ العام الدراسي الجديد وبدأت المتاعب مع الأوامر الغير معقولة لوزارة التربية بتعميم ارتداء الزي الموحد في الوقت تملي البطالة العراق وأصبح كسب العيش مسألة صعبة، فلماذا هذا كل هذا التطور السريع في هذا المجال ونسيان الأمور الأكثر أهمية؟ سأحاول يا صديقنا الاتصال بوزارة التربية للسؤال حول هذا الموضوع، ونحن من يومين نقدم بعض التقارير عن افتتاح المدارس وبدء العام الدراسي، ولكن لم يذكر أحد من خلال هذه اللقاءات مع الطلبة ومع إدارات المدارس لم يذكروا عن مسألة الزي الموحد.
حسب ما ذكر الزي الموحد كان يستخدم فقط في الجامعات وليس في المدارس، فما أعرف قصده في المدارس أو في الجامعات.
لا هو يبدو بالمدارس. فنحاول أنه في الحلقة المقبلة أنه نسأل حول هذا الموضوع. وشكرا يا AWAAP 2000. مستمعينا الكرام، وصلتنا رسالة من أبو الخصيب في البصرة من المستمع عصمت عبد الحافظ، وقد أيضا بعث برقم هاتفه ونحاول أن نجري هذا اللقاء القصير معه. أهلا عصمت.
أهلا وسهلا، تحية والسلام إلى كل العاملين بإذاعة العراق الحر، إذاعة كل العراقيين. هذه الإذاعة الجميلة اللي أنا أتابعها منذ شهر نوفمبر 22 عام 1998، وهي الإذاعة التي انطلقت في أكتوبر من نفس العام.
نعم،
أهلا وسهلا بكم. تحيات العراق، تحيات البصرة كلها لكم.
أهلا بك. إيش قد عمرك عصمت؟
من مواليد 1984، 28 يناير كانون الثاني.
وأنت بيا مرحلة دراسية، لأن قبل بالبداية الوالدة قالت أنه أنت بالمدرسة، بس بعدين اكتشفت لا أنت يم صديقك.
والله يا ست بعد قليل إن شاء الله أذهب إلى المدرسة، أنا في الصف السادس الأدبي.
وشون مستواك الدراسي؟
والله يعني
ليش يعني؟
وسط، خير الأمور أوسطها.
لا بهذه، لا بهذا ما يمشي هذا المثل. بالمدرسة ماكو خير الأمور أوسطها، وإنما الأفضل تكون.
نعم
إن شاء الله، يعني هذا وعد؟ تطلع الأول على المدرسة ونبارك لك بالبرنامج، ويعني هي مو شرط أول، خلينا نقول أول ثاني ثالث تجيب معدل ونعتبرك يعني ضيف جيد، ونهدي لك أغنية، ولو هو اليوم أيضا نهاية اللقاء راح نهدي لك أغنية، بس نتمنى أنه فعلا تتفوق وإن شاء الله نسوي لك لقاء طويل. توعدنا أنه تطلع الأول؟
أنا إذا تسمحي لي أحب توصلين رقم الهاتف إلى كل هواة التعارف في أي مكان.
والله هو صعب، هذا صعب عصمة، ما نقدر نذكر أرقام الهواتف بالبرنامج، ربما يصير بها بعض المشاكل، فنحاول يعني نتجنب هذا الموضوع. طيب عصمة، شو تحب؟ شنو هواياتك؟
والله هواياتي المراسلة والتعارف، سماع الإذاعات.
نعم، يعني ما مثلا باعتبارك بالقسم الأدبي، ما تحب الاطلاع والقراءة ومتابعة الأعمال الأدبية؟
نعم، أحب الاطلاع على الشعر.
نعم،
أنا أحفظ الكثير من القصائد.
قصيدة غزل.
كتب أحد الشعراء من المملكة العربية السعودية هي عبارة عن رسالة إلى قيس عاشق ليلى.
نعم.
يقول: سدى هذه الدموع وفي المعاقي، فلا تجزع لنازلة الفراق، أنا كم عاشق قذاف لهفا على حلم التواصل والتلاقي، ومغترب قضى نأيا ودانا قضى من حزنه والحزن باقي، فيا قيس اليماني كم تنادي على ليلى وليلى في العراقي، ودون لقائهما 20 حردا يكفن سرا 20 راقي، إذا جاوزت واحدهم تنادى بك الباقون حتى على اللحاقي، فما هي غير ومضة برق سيف وإذ بالقيد رهن يد وساقي.
أنت ما تكتب شعر أصمت؟
لا والله للأسف
ما عندك. طيب في نهاية اللقاء شو تحب، أي أغنية نهديها للمستمعين؟
والله أي أغنية على اختياركم للفنان كاظم الساهر.
كاظم الساهر، شكرا أصمت على هذا اللقاء.
شكرا جزيلا.
وتحياتنا للوالدة والأخوك رأفت والأختك منى.
أهلا وسهلا.
مع السلامة.
مع السلامة. أهلا وسهلا.
كل ما تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى، كل ما تكبر تحلم تصير أحلى وأحلى، بين الخد والحاجب سحر العالم كله.
أعزائي من جديد نستضيف الزميلة أسماء السراج اللي هي ما زالت ويانا، وأعتقد هي في نهاية الأسبوع القادم راح تغادر إلى العراق. أهلا وسهلا أسماء.
أهلا فريال.
هلا أسماء.
راح نخليك اليوم أيضا هم تجاوبين، في الحلقة الماضية كنتي ضيفتنا واليوم ضيفتنا بس لدقيقة
فريال.
أو دقيقتين.
نعم. مو بس استغلتيني، استغلتي أسماء بالبرنامج.
كل ما كثر عدد المشاركين ببرنامج نوف الصور يصير
صحيح.
أحلى أصوات مختلفة، نفس مختلف، ربما نكتة مختلفة
صحيح.
ضحكة مختلفة. فأسماء يعني أعتقد عندك رسالة من السويد، تفضلي.
يعني راح تكون مساهمتي جدا محدودة، راح أقرأ رسالة وصلتنا من الصديق رامي أوجين وهو عراقي يعيش في السويد. يقول رامي في رسالته اللطيفة والمختصرة أنه يستمع إلى إذاعتنا باستمرار ويستمتع بها ويحب كثيرا أيضا برامجها، وخاصة الأغاني الجميلة اللي بنبثها، ويتمنى لنا الاستمرار والتقدم الدائم. شكرا جزيلا. احنا بدورنا نقول للرامي شكرا جزيلا على هاي المشاعر اللطيفة وعلى مشاركته الرائعة، وأنا بدوري يعني راح أهدي له أغنية لمطرب عراقي مغترب أعاد قراءة أو أعاد غناء الأغاني العراقية القديمة الجميلة ولكن بنفس جديد. يعني والمطرب اسمه بشار، وأعتقد ديار يمكن عندنا أغاني لهذا المطرب.
طبعا سوينا له مقابلة تذكرين في ريال.
نعم. لحن
وفنان. لحن فنان.
نعم.
من الفنانين الرائعين أنا أعتبره، يعني
جيل الشباب.
جيل الشباب. وشيء الحلو أنه مزج الشرقي الغناء الأصيل العراقي مع الآلات الغربية اللي استخدمها خاصة الجيتار، فطلعت الأغاني بديعة، أنا أعتبره من الفنانين الموهوبين.
ديار ممكن أغنية قالوا لي راح ومشى ولو حزينة، وأعتذر من رامي أوجين، بس ما هي جميلة يعني، أتمنى توصل لك مثل ما وصلت لي.
طيب أغنية بشار العزاوي قالوا لي راح ومشى لرامي ولكل مستمعي إذاعة العراق الحر.
قالوا لي راح ومشى، قلت انشد على هواي، قالوا لي راح ومشى، قلت انشد على هواي، لو طرت حد السماء يا هواي اريد وياك، لو طرت حد السماء يا هواي اروح وياك، شنه العمر لو رحت وانت بروحي صرت، شنه العمر لو رحت وانت بروحي صرت.
أعزائي، رسالة من المستمع قحطان محمد من العراق يسأل عن الفنان الكوميدي حافظ العيبي، أين هو الآن وما هي مشاريع المستقبلية؟ طلبنا من الزميلة خماء المحسن أن تحاور وتسأل هذه الأسئلة، فلنستمع إلى حافظ العيبي.
العابي ممثل كوميدي حاز على إعجاب الجمهور العراقي من خلال النكتة الطريفة والتلقائية الخفيفة التي يتمتع بها في أعماله على المسرح والتلفزيون. حافظ، أين أنت الآن؟
أنا الآن موجود بصفج في المسرح الوطني، واللقاء موجود ما شاء الله قدام العالم بالشارع، صوت السيارات السمعيه. أما على صعيد الفن فأنا موجود، يقول عندي قصيدة، إذن أنا موجود مو شيء. على العموم أنا الآن واحد من الفنانين العراقيين الذين يعملون من أجل الفن الراقي خدمة للمتلقي العراقي الذي عانى الويلات في ظل ظروف تعبانة وظروف نستطيع أن نجعل نحن متنفس إن شاء الله متلقي العراقي.
كانت انطلاقتك الفنية في مسرحية ليل وطرب، ما هو السبب؟
السبب يعود إلى المخرج محسن العزاوي وإلى كادر العمل المتمثل بتمارة محمود وإنعام الربيعي وسامي محمود وأنا، وهناك كان الحقيقة جهد كبير أبديت أعاني.
كان جهدك متميز في هذه المسرحية بحيث أضحكت الجمهور جدا.
هو مو فقط بس الجمهور، حتى الممثلين اللي كانوا وياي على خشبة المسرح ما كانوا يمتلكون يعني نفسهم إلا وأن يضحكوا، وهذه الحقيقة الشخصية بناها المخرج وأنا، وهناك إضافات كثيرة يعني ضفتها بالمسرحية، وأيضا كان دور كبير لمدربة الرقص ريتا. هذه الفنانة يعني الحقيقة جعلت من الرقص بعض الحركات الكوميدية اللي شاهدتها. أنت حضرتك أيضا جيت وشاهدت المسرحية.
وعلى صعيد التلفزيون،
التلفزيون جمهور عرفني من خلال مسلسل رمال تحرق الأقدام للمخرج هادي حسن عمران، وهذا المسلسل أديت به شخصية غير كوميدية ولكن استطاعت أن تخترق المتلقى العربي.
أعمالك المستقبلية ما هي؟
أنا الآن أقدم برنامج دردشة مع حافظ العابي من إذاعة الحرية، وأيضا كتبت فيلم اسمه الحلم والزنزانة وأخرجه الفنان صباح رحيمة، ومعي في البطولة عواطف السلمان، وأيضا انتهيت البارحة على وجه التهديد البارحة من كتابة فيلم اسمه البديل، وهناك مشروع مسلسل إن شاء الله واصل بي يعني لحد الحلقة السادسة، مسلسل ريفي على يعني عالم معاناة الشخصية العراقية حينما تنتقل من الريف إلى المدينة وفي ظل ظروف الحرب والحصار ومعاناة.
شكرا جزيلا، كان هذا سيداتي وسادتي لقاء مع الفنان الكوميدي حافظ العابي. حمال محسن، إذاعة العراق الحر، بغداد.
هذه رسالة من IAASE، يبدو هي من الكويت، لأن يقول أنا مواطن كويتي وأريد أعرف منكم هل أنتم تعتبرون وطني الكويت جزء من العراق؟ أفيدوني. طبعا يا IAASE، الحكومة العراقية تأكد في كل مناسبة أنها لها علاقات حسن الجوار مع كافة جيران العراق، ولم تعلن عن أي أطماع إقليمية للدول المجاورة طبعا للعراق ومنها الكويت.
من عندك صدق ما من تربى على قلبي يخل، من عندك صدق ما من شاغل روح وفكر وبالي، حمل كل اللي يجرالي، شاغل روح وفكر وبالي، حمل كل اللي يجرالي، صاير انت الكل بالكل، صاير انت الكل بالكل،
تربى على قلبي يخل، من عندك صدق ما من تربى على قلبي يخل، من عندك صدق ما من
شاغل روح وفكر وبالي، حمل كل اللي يجرالي، شاغل روح وفكر وبالي، حمل كل اللي يجرالي، صاير انت الكل بالكل، صاير انت الكل بالكل.
في الختام أشكر جميع مستمعينا، وحتى نلتقي من جديد، لكم مني ومن أسماء السراج والمخرج ديار بمرني وكل العاملين في هذه الإذاعة أطيب الأمنية.
استمعتم إلى البرنامج الأسبوعي نوافذ مفتوحة. نوافذ مفتوحة.